بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في حجية ظواهر الكتاب ذكرنا أن الأخباريين تمسكوا بالآية السابعة من سورة آل عمران لنفي حجية ظواهر الكتاب عليكم السلام، وذلك حيث فسروا المتشابه، كلمة المتشابه الوارد في الآية فسروها بأنه بمعنى ما يحتمل احتمالات عديدة أو ما له معنى متعدد، فقالوا أن الظاهرة أحد المعاني المتعددة للكتاب للفظ الكتاب، و أجبنا عن ذلك بأن المتشابه أولا مجمل، ثم لو سلمنا أنه يشمل الظاهر فالمنهي عنه هو الأخذ بالمتشابه دون المحكم لا الأخذ بالمتشابه مطلقا، وأجبنا ثالثا بأنه قد يقال إن الآية تشمل نفسها. لأنها ظاهرة في عدم الأخذ بالظاهر، وهي تنفي حجية ظهور نفسها أولا. والمصنف هنا عبر في الدليل الثالث أو الجواب الثالث عن الدليل الأول، قال ما قد يقال من أن الآية ليست نصا. هذا التعبير بما قد يقال لعله من يعني يحتمل وجوه، إما أن المصنف يريد أن يضعف هذا الوجه، قد يقال هكذا أن هذه الآية ظاهرة، لأن الأخباري قد يقول لا هذه الآية نص وليست ظاهرة، فالجواب هذا الجواب الثالث نختلف فيه مع الأخباري، هو يدعي النص ونحن ندعي الظهور، فلعل المصنف من هذه الجهة قال قد يقال. وهناك وجه آخر لهذا التضعيف، وهو أن المصنف عبر بقد يقال لأن الأخباري لا يخصص حجية ظواهر الكتاب بالنصوص فقط، يقول النصوص حجة زائد الظواهر التي فسرت بالروايات، يعني الآيات التي فسرت بالروايات ولو ليست ظاهرة أصلا مجملة متشابهة، إذا فسرت بالروايات فيتكون لها ظهور كأن، أو إذا هي تكون ظاهرة هذا الظهور يصبح حجة. مثلا إذا نفس اللي أمس إحنا مثلنا قلنا شنو، إذا الآية تقول صلي أقيم الصلاة هذا ظاهر في الوجوب، الأخباري لا يمانع من الأخذ بهذه الرواية مع أنها ظاهرة ليست نصا في الوجوب، يقول هذه الآية أقيم الصلاة ظاهرة في الوجوب وليست نصا صحيح، ولكن الروايات تفسرها، والروايات إذا فسرت هذه الآية نستطيع أن نأخذ بها، فليس الأخباري يرد ظهورات الكتاب بأكملها جميعا، بل يرد الظهورات التي لا شاهد عليها من الروايات. فلذا في هذا الجواب الثالث قال المصنف قد يقال أن هذه الآية ليست نصا في الشمول فتشمل نفسها، الأخبار يقول لا من قال تشمل نفسها، هذه آية ليست نصا نعم، ولكن أنها تشمل نفسها لا، هذه آية مفسرة بالروايات وردت روايات موافقة لمضمونها، أن الروايات اللي رحتين الدليل الثاني جاءت روايات تفسر مضمون هذه الرواية، فعندنا ثلاث مراتب نص ظهور مفسر بالروايات وظهور غير مفسر بالروايات. احنا هذا القسم الثالث الذي نريد ان ننفيه، وهذه الآية من القسم الثاني. فحينما تنفي الآية حجية الظهور، لا تنفي حجية ظهور نفسها وهو القسم الثاني، تنفي حجية ظهور قسم آخر وهو القسم الثالث الذي لا شاهد عليه من الروايات، لا مفسر له من الروايات. لعله المصنف لهذا الغرض عبر بما قد يقال، يعني ملتفت إلى الإشكال، أنا لا تشكل علي، قد يقال هكذا. خب شنو هذه الروايات؟ قسمها المصنف إلى ثلاثة طوائف أو ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن القرآن غامض وقصد الله تعالى أن يرسل كتابا، أن ينزل كتابا غامضا. في روايات بها المعنى، الله تبارك وتعالى قصد هذا الغموض في القرآن حتى لا نستغني عن الحجة عن الأئمة عليهم السلام، أقول خلاص كفانا كتاب الله، لا ماكو كفانا، ما تفهم شنو كتاب الله، لازم ترجع إلى الأئمة بهذا المضمون. هذه شنو طائفة، والمصنف أجاب عن هذه الطائفة بأنها ضعيفة سندان، بل معارضة بالكتاب. الكتاب هو بنفسه يقول شنو، أنه تبيان لكل شيء، أنه يبين الشريعة للناس، فكيف يكون غامضا وهو تبيان؟ شنو هذا، شلون غامض وشلون تبيان؟ فهذه الروايات أولا ضعيفة سندا، مو بس ضعيفة سندا ونرد علمها إلى أهلها، لا، بل نحتمل فيها قويا أن تكون شنو كاذبة أصلا موضوعة، لأن الذين يروون هذه الروايات من الفرق الشاذة الضالة المنحرفة، إضافة إلى أن مضمونها لا يتناسب مع كون الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الطائفة الأولى اللي تقول الكتاب غامض، الكتاب مو تبيان، فأجبنا عنه بأن الروايات ضعيفة أولا، وثانيا معارضة بالكتاب. الطائفة الثانية تدل على أو تنهى عن الاستقلال في فهم القرآن، تقول لا تستقل في فهم القرآن، استعن بالأئمة عليهم السلام. وهذه الطائفة ما المانع من الأخذ بها، شنو ما عندنا مانع، احنا ما تركنا الأئمة، الأخباري ما يقدر يستشكل علينا ولو يستشكل بها الروايات، ولكن ما يقدر يستشكل على الأصولي بأنه الروايات تقول لك لا تأخذ بالكتاب دون الأئمة. احنا ما فعلنا هكذا بأن نأخذ بالكتاب ونترك الأئمة عليهم السلام، لا، نأخذ بالاثنين، إذا ورد تفسير عن الأئمة نأخذ به. فهذه الطائفة لا تنفع الأخبار أصلا. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وهذه عمدة الروايات، الروايات التي تنهى عن التفسير بالرأي. هناك جوابان عن هذا الإشكال، جواب ناظر إلى كلمة التفسير وجواب ناظر إلى كلمة الرأي. أولا نقول أن الأخذ بالظهور ليس تفسيرا. الآن إذا الشيخ يتكلم يقول مثلا افرضوا ما فهمت هذا المطلب وأنا أخذت بظهور كلامه وشرحت له المطلب مرة أخرى، هل الأخذ بظهور كلامه ما فهمت هذا المطلب هذا تفسير لكلامه؟ هل يصدق على الأخذ بالظهور؟ أنا الحين أقول لك جئني بكأس من الماء، ظهور تأخذ بظهور هذا الكلام، هل يسمى هذا تفسيرا؟ هذا ليس بالتفسير. هذا الجواب الأول، نركز على كلمة التفسير، وهي الروايات تنهى عن التفسير بالرأي. فأولا نركز على التفسير ونقول أن الأخذ بظهور الرواية بظهور الآيات ليس تفسيرا، يرحمكم الله. نعم، في بعض الأحيان إذا هناك أكثر من احتمال، على تعبير المصنف هناك ظهورات اقتضائية، يعني مقتضى الأخذ بها، يعني في احتمالات في الآية وكل منهما من هذه الاحتمالات المقتضي فيها تام، المقتضي للأخذ بهذا الاحتمال تام، والمقتضي للأخذ بذاك الاحتمال تام، والثالث تام، والرابع تام، فنحتار أي احتمال نأخذ. مثلا هناك قرائن تؤيد مثلا أن هذا العمل واجب، هناك قرائن تؤيد أن هذا العمل مستحب، هناك قرائن تؤيد أن هذه الآية وردت في مثلا شنو، في توهم الحاضر، أصلا قاعد تقول الإباحة، ما قاعد تقول بالوجوب ولا تقول بالاستحباب. فعندنا ثلاث احتمالات وكل احتمال عليه قرائن، فالظهور الاقتضائي لكل من الاحتمالات موجود، يعني المقتضي تام، الاحتمال وارد عقلائيا وعليه قرائن تؤيده. في هذه الصورة الترجيح بين هذه الاحتمالات الواردة والأخذ بأحد الاحتمالات ورد باقي الاحتمالات يحتاج إلى شيء من الدقة. يعني بالنظرة الأولى تقول هذا الاحتمال، هذا الوجه محتمل، الوجه الثاني محتمل، الوجه الثالث محتمل، هذا بالنظرة الأولى. فلا بد أن تدقق، تنظر إلى تفاصيل الآية، تنظر إلى آيات أخرى، تنظر إلى الروايات، فبالنهاية تصل إلى نتيجة وتختار وجها من الوجوه الثلاثة مثلا. هذا قد يقال أنه تفسير. نعم، الترجيح بين الاحتمالات المتعددة والنظر في القرائن الدقيقة والنظر في الآيات الأخرى والروايات المرتبطة بالآية، هذا البحث والتفتيش والتدقيق هذا يصدق عليه أنه تفسير. فبعض الأحيان نعم إحنا اللي نسوي يصدق عليه أنه تفسير، إذا أخذنا بالظاهر الأولي هذا ما يسمى تفسيرا، ولكن بعض الأحيان نضطر ندقق وننظر في القرائن ونرجح بين الظهورات الاقتضائية المختلفة، هذا يصدق عليه أنه تفسير. فهذا الجواب الأول بعض الأحيان ينفعنا وبعض الأحيان ما ينفعنا، تركز على كلمة التفسير وتقول إحنا اللي نسوي ليس بتفسير، لا، بعض الأحيان إحنا اللي نسوي يسمى تفسيرا. فهذا الجواب الأول وهو المصنف اعترف بأنه لا ينفع دائما. نعم غالب الأحيان ينفع ولكن بعض الأحيان لا ينفع، فنحتاج إلى جواب ثاني، ونركز في هذا الجواب الثاني على كلمة الرأي. كلمة التفسير ما تنفعنا، نركز على كلمة الرأي. قل ما المراد بالرأي؟ الإمام نهى عن التفسير بالرأي، ما نهى عن مطلق التفسير. احنا نسلم وياكم ان الذي نفعله تفسير، ولكن الامام لم ينهى عن التفسير، انما نهى عن التفسير بالراي. يقول المصنف ان كلمه الراي ليس مطلق الراي بمعنى حاصل نظرك، مثلا ما وصلت إليه بالنظر والرأي، يعني نظرت في الرواية في الآية وتأملت، حاصل هذا التأمل صار شنو، أنك اخترت هذا الوجه، ليس هذا تفسيرا بالرأي. من أين علمت؟ يقول كلمة الرأي منصرفة على ضوء الملابسات اللي في عصر النص، يعني حينما كان الإمام عليه السلام ينهى أصحابه يقول يا فلان لا تفسر بالرأي، كانت هناك ملابسات، يعني كانت هناك قرائن تدل على أن كلمة الرأي ليس المراد بها مطلق التأمل والنظر في الآيات، بل المراد بهذه الكلمة الحدس والاستحسان، وهذا كان معروفا بين العامة والخاصة في ذلك الزمن. أهل الرأي هذه كانت شغلتهم، أن يفسرون الآيات على كيفهم على مزاجهم. فالرأي كان اصطلاح، يعني المصنف عبر منصرفة، وهو مو الانصراف الاصطلاحي، يعني انصراف لغوي، يعني هناك اصطلاح صار له معنى خاص بمعونة قرائن. هذه القرائن خلت كلمة الرأي شنو منصرفة أو بمعنى اصطلاحي خاص، وهو الحدس والاستحسان، بأن ترجح وجه على وجه من دون وجه عرفي، من دون استظهار عرفي. إذا سألت تقول له لما فسرت الآية بالوجوب مثلا، لم تفسرها بالاستحباب، يقول أنا فسرتها كذا، أنا عاجبني أن تكون بالوجوب، ما لدليل عرفي مقنع يعتمد عليه العقلاء. هذا هو الرأي، وإن صح التعبير أن الرأي هو أو التفسير بالرأي هو التفسير بلا دليل بلا وجه عرفي، احنا نسميه شنو حدس، هكذا استحسن، انا اشوف هذا افضل، انا اشوف هذا انسب مثلا. اما اذا كان الرأي والنظر والتأمل مبنيا على شنو، على استظهار يقبله العرف، على قواعد عرفية، على قواعد تقتضيها اللغة أيضا، هذا لا يسمى رأيا في ذلك الزمان. فالروايات التي تنهى عن الأخذ عن التفسير بالرأي، إما نركز على مفردة التفسير فيها فنقول نحن لا نفسر، فهذا الجواب ينفعنا في بعض الأحيان، لأن بعض الأحيان إنصافا إحنا نفسر. وإما أن نركز على مفردة الرأي فنقول الرأي كان المنصرف منه إلى الحدس والاستحسان، لا إلى الاستظهار العرفي، والذي نحن نفعله تفسير، ولكن تفسير مبني على الاستظهارات العرفية. كل أهل العرف يذعنون بأن بهذا الدليل يكون شنو، تكون الآية ظاهرة في هذا المعنى. وثانيا، جواب ثاني أو ثالث في الحقيقة ذكره المصنف، قال أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر. يقول مو احنا سلمنا معاكم أن الآية حينما تقول لا تفسر بالرأي تشمل العمل بالظواهر، هذا يصدق عليه أنه تفسير، فتشمل الظواهر وتشمل المجملات وتشمل آيات كثيرة. هذا الإطلاق، يعني الردع عن العمل بالظواهر بالإطلاق، هذا لا يصلح رادعا، الإطلاق لا يصلح رادعا عن العمل عن السيرة العقلائية ولا عن السيرة المتشرعية. ليش الإطلاق لا يصلح؟ والآية ما ركزت، ما قالت يا أيها الناس لا تأخذوا بظواهر الكتاب، عبر التعبير عام، هذا التعبير يشمل الظواهر ويشمل العمل بالمجملات بالآيات المجملة مثلا. هناك إطلاق في الآية، هذا الإطلاق يشمل الظواهر أيضا. يقول المصنف التعبير المطلق الذي من مصادقه محل بحثنا، ليس مصداقه الوحيد هو محل بحثنا بحيث يكون شنو نصف العمل بالظواهر، لا، كلام مطلق له مصادق متعددة، من مصادقه هو الظواهر، يقول هذا التعبير المطلق الذي أحد مصادقه محل بحثنا لا يصلح رادعا عن العمل بالظواهر. أما السيرة العقلائية لأن مجرد الإطلاق لا يكفي للردع عن السيرة العقلائية، لا بد أن الرادع يكون بحجم السيرة، والكلام المطلق اللي أحد مصادقه مورد السيرة العقلائية هذا لا يقوى على الردع عن السيرة العقلائية، لا بد أن يكون نفس القياس. شلون الإمام كان يركز على القياس؟ يقول لا تعمل بالقياس، ما يقول كلام مطلق لا تعمل بما يفيد الظن. فأنت تيجي تقول لي هذا يشمل الخبر الواحد ويشمل القياس ويشمل كذا ويشمل كذا، فهذا رادع عن السيرة العقلائية المبنية على العمل بالظن مثلا. لا، الإطلاق لا ينفع للردع عن السيرة العقلائية. حتى يتم الردع عن السيرة لابد أن ينص على مورد السيرة، يقول سيرتكم على القياس لا تعملوا بالقياس، سيرتكم على العمل بظواهر الكتاب لا تعملوا بظواهر الكتاب، لابد أن يصرح، ما يقول لا تعملوا بالظواهر مطلقا وبعدين يقول أنا ردعتكم عن العمل بالظواهر ومن ضمنها ظاهر الكتاب، فسيرتكم المبنية على الظواهر على العمل بالظاهر هذه المفروض ردعت عنها. نقول لا، الإطلاق لا يقوى للردع عن السيرة، هذه السيرة العقلائية. أما سيرة المتشرعة فكما قلنا سابقا إذا تذكرون في السيرة على العمل بخبر الواحد والسيرة على العمل بالظواهر الروايات، قلنا أن وجود السيرة في زمن المعصومين عليهم السلام يكشف لنا إما أن هؤلاء الأصحاب عصوا ومشوا على هذه السيرة، يعني المتشرع لهم سيرة، فإما هم وفي زمان المعصوم، مع أن المعصوم كان يقول له لا تأخذ بالظواهر لا تعمل بالظنون، كان يعمل بالظواهر، فهذا فقيه هذا الراوي المتشرع الذي في زمان المعصوم الإمام ينهاه أو الآية تنهاه عن العمل بالظواهر مثلا أو الروايات تنهاه عن العمل بالظواهر، مع ذلك متمسك بسيرته وهو العمل بالظواهر، إما عاصي وإما وصله شيء لم يصل إلينا جعله يبقى متمسكا بظواهر الآيات، وإما لم يفهم من هذه الآيات والروايات الردع عن العمل بالظواهر. وفي جميع هذه الصور يكشف لنا عن أن الروايات هذه لا تنفع للردع عن العمل بالظواهر، إما واصل لشيء مواصل لنا فالسيرة مستمرة، إحنا نتمسك بالسيرة، نقول نتمسك بعين ما تمسك به زرارة ولو ما ندري بشنو تمسك، وصل شيء ما وصل إلينا ولذا بقي متمسكا بسيرته، وهذه الروايات شنو لم تردعه لم تثنيه عن العمل بظواهر الكتاب، فإحنا نتمسك باللي هو متمسك فيه، إما وصله شيء وإما لا ما وصله شيء، ولكن هذه الروايات ما كفت لأن يرتدع عن سيرته، فإحنا نعمل بهذه السيرة. نقرأ العبارة وفي نقطة في نهاية البحث نتعرض لها. قال الدليل الثاني الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف. الأولى ما دل من الروايات على أن القرآن مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه. وهذه الطائفة يرد عليها أولا أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية. فلو كان الأئمة عليهم السلام بصدد بيانه لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك. يقول أولا هؤلاء ضعاف، ثانيا مع هذا الضعف كيف خص الأئمة عليهم السلام هذه المعلومة الخطيرة بهؤلاء؟ حالة غريبة. الإمام ما قال حق زرارة يا زرارة لا تعمل بالظواهر، ما قال لأبان بن تغلب روح افتي في مسجد الكوفة مثلا بس مو تفتي بالظواهر، ما نهى عن الإفتاء بالظواهر. هل الفقهاء اللي كانوا يفتون الناس يجلسون مجلس الإفتاء والإمام كان يشجعهم ويدعمهم في ذلك؟ مع ذلك ما قال لا دير بالك مو تفتي على الظواهر، ترى الظواهر خلها بصوب وافتي باقي الأمور. فقط خص هذه المعلومات الخطيرة هذه بجماعة في معتقداتهم خلل مثلا، فهذا بنفسه أمر غريب. فلو كان الأئمة بصدد بيانه لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر الأئمة وإرجاعهم. فهذا الجو أن أولا ضعاف، ثانيا هم خصوا بهذه الروايات، ما أحد من الفقهاء روى هذه الروايات، هذا يجعلنا شنو نقترب من الحكم بكذب هذه الروايات. ثانيا أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الذي الآيات اللي دلت على أن الكتاب تبيان لكل شيء وهدى وبلاغ، أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا وين في تحديد دائرة حجية خبر الواحد. قلنا ما كان مخالفا للكتاب، إذا الكتاب يقول لك واجب هذا يقول مو واجب، الكتاب يقول لك خذ بهذا الكتاب، هذا الكتاب تبيان لكل شيء، هذه الروايات تقول لا لا تأخذ بالكتاب، هذا الكتاب لا يبين لك ولا شيء لا تأخذ به، فهذا مخالف للكتاب والرواية المخالفة للكتاب لا يمكن الأخذ بها. الطائفة الثانية، هذه الطائفة الأولى. الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة، احنا نفحص وندور اذا في تفسير نعمل به، وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لان هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم، وهذا الذي نحن نفعله ولم نستقل، فلا يمكن الإشكال بهذه الطائفة علينا. الطائفة الثالثة وهي أهم طائفة، ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. قوية هذه، إذا فسرت القرآن فأنت كافر. الجواب الأول بالتركيز على كلمة التفسير، وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا. احنا ما نفسر، حتى تقول لي تفسير بالرأي أم ليس تفسيرا بالرأي، أصلا أنا ما أفسر القرآن، أنا أخذ بظواهر القرآن، لأن التفسير كشف القناع ولا قناع على المعنى الظاهر. إذا معنى واضح ظاهر أنا ما كشفت القناع عنه، الآية قاعد تقول لي شنو؟ أقم الصلاة، خلاص أقم الصلاة، ما قلت لا هذا أقيم الصلاة ظاهره كذا وباطنه كذا وأنا أفتح لكم الباطن وأكشف لكم عن هذا الباطن، باطنه غير عن ظاهر، لا. وقد يقال، يعني هذا الجواب قد يستشكل بأنه لا ينطبق على بعض الحالات. نعم غالب الحالات الآيات الظاهرة إذا أخذت بها لا ينطبق عليها تفسير، ولكن بعض الأحيان نحن نضطر أن نفسر في المسائل الفقهية، حتى فضلا عن المسائل مثلا إذا أمر تاريخي يذكر القرآن، قصة من قصص الأنبياء، ما دي أمر اعتقادي يذكره، فضلا عن هذه حتى الأمور الفقهية بعض الأحيان يحصل خلاف أن هذه الآية ظاهرة في كذا أم ظاهرة في كذا، شنو الوجه المرجح لهذا الاحتمال، شنو الوجه المرجح لذاك الاحتمال، وألف سنة والفقهاء مختلفون في بعض الآيات الفقهية أنها تدل أم لا تدل. أحل الله البيع، هل هذه مطلقة أم ليست مطلقة؟ إلى الآن نزاع، هذه مطلقة ولا مو مطلقة؟ هل إذا شككنا في معاملة أنها صحيحة أم باطلة نستطيع أن نتمسك بهذه الآية ونقول أحل الله البيع مطلقا وهذه المعاملة بيع فهي حلال ليست باطلة هي صحيحة، أو لا ليست لها، ليس لها إطلاق؟ فإذا شككت في معاملة مع الإذعان بأنه بيعون لا يمكنك التمسك بهذه الآية. إلى الآن خلاف، آية ما أدري شو اسمه التقصير في السفر إلى الآن خلاف، أصلا ما ندري ظاهرة في الوجوب لا جناح، شو أنت تستفيد الوجوب من لا جناح؟ لا جناح يعني ماكو مشكلة قصر، كيف استفدتم الوجوب من لا جناح؟ أو ظاهرة في الاستحباب، أو ظاهرة في رفع شنو المحذور، يعني واردة في احتمال الحظر، ففقط تقول أنه مباح لكم بأن تقصروا في الصلاة. احتمال رابع أصلا واردة في الحرب، ليست واردة في تقصير الصلاة في السفر. إلى الآن خلاف ورد وأخذ. فهذه الحالات إذا أنا اخترت وجه من الوجوه، مثلا ناقشت الإصفهاني وناقشت فلان وناقشت فلان اللي يقولون بأن الآية ليست مطلقة، آية أحل الله البيع، وأنا قلت الإطلاق، هذه النقاشات الطويلة والعميقة ألا يصدق عليها أنها تفسير للكتاب؟ تناقش الإصفهاني، المحقق الإصفهاني باللي بالفلسفة وما شابه، أخذت مو تفسير؟ يعني في بعض الأحيان حتى في الأمور الفقهية يكون ما نفعله تفسيرا، ولذا المصنف يقول لا ينطبق على بعض الحالات. بعض الأحيان احنا نفسر حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة. يعني شنو ظواهر اقتضائية؟ يعني المقتضي فيها تام بأن يكون هذا ظهور الآية، والمقتضي في الاحتمال الآخر أيضا تام. يعني إذا واحد يقول لك هذه الآية ظاهرة مثلا في صلاة المسافر، تقول له إيه كلامك صح في بهالقرينة بهالقرينة، يجي لك باشر واحد ثاني يقول لك لا هذه ظاهرة في الصلاة في الحرب بهالقرينة وبهالقرينة، تقول له إيه صح كلامك. فالمقتضي موجود، كل واحد يتصدق كلامه، فمشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة لا يمكن الجمع بينها، على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي الحاصل المختار من هذه الوجوه، الظهور الفعلي اللي المقتضي فيه تام والمانع عنه مرتفع. المتحصل من مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار، يعني النتيجة النهائية اللي تصل إليها، يحتاج إلى نظر وإمعان، فيكون لونا من كشف القناع. تناقش الأعلام الفطاحلة العلماء وترد قول هذا وترد قول ذاك وترد قول الثالث حتى تصل إلى النتيجة التي أنت ترتضيها، هذا كشف للقناع. ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل، يقول لا أنت يا فلان ما التفت إلى هذه النكتة الظريفة الدقيقة، فأنا بهذه النكتة أرد تفسيرك أو الاستظهار الذي استظهرته وأستظهر معنى آخر. فهذا النظر في الأمور الدقيقة تفسير تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة الدقيقة من ظهور. فالأحسن لا تركز على مفردة التفسير، الجواب بأن كلمة الرأي، فركز على هذه المفردة، منصرفة على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص وظهور هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع، على ضوء هذه الملابسات اللي في ذلك الزمان كانت موجودة، هذه الملابسات تعد قرينة لصرف معنى الرأي من مطلق التأمل. الرأي يعني شنو؟ التأمل والنظر. يقول لا، ليس المراد مطلق النظر في الآيات، لا تنظر في الآيات، لا تفكر في الآيات، ما قاعد تنهانا عن التفكير في الآيات والتأمل في الآيات. الرأي منصرف بهذه القرائن إلى الحدس والاستحسان، ذاك النظر الذي ليس مبنيا على الدليل، ليس مبنيا على الاستظهارات العرفية ومقتضيات اللغة العربية، هذا اللي احنا ما نقبله. فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. احنا تعرضنا سابقا للانصراف، شنو كان اساس الانصراف؟ شنو كان ضابطة الانصراف؟ ان يكون من حاق اللفظ، ينصرف الى ماذا؟ إيه نعم، قلنا فرقنا بين كثرة الاستعمال وكثرة الوجود، قلنا الانصراف الذي هو حجة هو الانصراف الناتج عن كثرة الاستعمال في الخارج. إذا كثر استعمال كلمة في معنى، كثر استعمال كلمة الحج في الحج المعهود، فقد يصل إلى درجة أنه بلا أي قرينة الأذهان تنتقل إلى المعنى، إلى حصة أو إلى معنى آخر غير المعنى اللغوي للكلمة. فالمصنف هني عبر بالانصراف، إما يقصد هذا الانصراف الاصطلاحي أنه كثر استعمال كلمة الرأي بحيث بلا قرينة الأذهان حينما تقول الرأي تأتي بهذه الكلمة تنتقل إلى الحدس والاستحسان لا إلى مطلق التأمل والنظر، هذا الانصراف الاصطلاحي. وهناك انصراف آخر ليس اصطلاحيا، انصراف بمعناه اللغوي، أن القرائن المحيطة بالكلام جعلتنا شنو؟ نحمل الكلمة على معنى آخر أو على معنى خاص، هناك قرائن محيطة. تعبيره على ضوء ما نعرفه من ملابسات، يعني ياب هذه القرائن، لعله يقصد بها أن هذه القرائن قرينة لتخصيص معنى الرأي بخصوص الحدس والاستحسان. إذا كانت قرينة فهذا الانصراف ليس انصرافا اصطلاحيا، لأن الانصراف الحاصل يعني إذا المعنى، إذا الكلمة كان لها معنى واسع وأنت جئت بقراء وخصصتها، خصصت هذا المعنى بمعنى ضيق، مثلا افرضوا أنا قلت لك ايتني بماء دافئ مثلا، خصصت قلت أبي ماء دافي، هذا لا يسمى انصراف كلمة الماء إلى الماء الدافئ، هذا لا، تقييد بالقرائن، إما قرائن لفظية وإما قرائن مقامية محيطة بالكلام، قرائن غير لفظية. فالظاهر من تعبير المصنف أنه لا يقصد أن كلمة الرأي مطلقا منصرفة إلى الحدس والاستحسان. إذا واحد يسأل الإمام ما رأيك في مسألة كذا، فيقصد ما تستحسن يا أيها الإمام، لا، ليس الانصراف الاصطلاحي بحيث ولو بلا أي قرينة الرأي شنو نحمله، هذه الكلمة نحملها على معنى الاستحسان، لا، هناك قرائن موجودة تجعلنا نحمل هذه الكلمة على الحدس والاستحسان. فليس الانصراف بلا حاجة إلى القرائن، بل الانصراف بمعونة القرائن، فليس انصرافا اصطلاحيا. الانصراف الاصطلاحي هو الانصراف الذي بلا أي قرينة الأذهان تنصرف. في الحقيقة الانصراف درجة أدنى من الوضع التعيني، يعني شوية ويصير وضع لهذه الكلمة، لهذا وضع للكلمة لهذا المعنى الخاص المقيد. فالظاهر المصنف ما يقصد هذا، ولذا ذكر القرائن. على أي حال، وثانيا أن إطلاق الروايات هذا ذكرناه، يحتاج بس نطبق العبارة، الوقت انتهى، إن شاء الله يأتي تطبيق العبارة، والحمد لله رب العالمين.